إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان المنزلة الثانية والستين من منازل العبودية، وهي منزلة المعرفة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المراد بهذه المعرفة هي معرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن هذه المعرفة هي التي تبنى عليها العبودية. هذه المعرفة هي التي تبنى عليها العبودية، فلا يتصور عبادة الله تبارك وتعالى إلا بمعرفته، لا يتصور عبادة الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة إلا بمعرفته. ومعرفته سبحانه وتعالى هي معرفة أسمائه وصفاته التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفها شيخ الإسلام الهروي تعريفا أثنى عليه به ابن القيم رحمة الله عليه، وذلك أن هذا التعريف يتضمن، بل هو معرفة صفات الله تبارك وتعالى. فقال الهروي: المعرفة هي معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالة، أي في الكتاب والسنة، وظهرت شواهدها في الصنعة، أي ويستدل على هذه الصفات بالنظر والتأمل في المخلوقات، فإن هذه المخلوقات وهذه المصنوعات تدل على صفات صانعها وخالقها سبحانه وتعالى. فصفة الرحمة واردة في الكتاب والسنة، والمتأمل في المخلوقات يجد أمثلة كثيرة تدل على رحمة الله تبارك وتعالى، حتى إن من رحمته سبحانه وتعالى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها حتى لا تقتله، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان عند خروجه من بطن أمه مظاهر كثيرة جدا، فانظر كيف يعطف الله تبارك وتعالى قلوب الوالدين على هذا المولود الجديد الصغير، وكيف يحوطونه برعايته ويتألمون لأدنى ما يصيبه من ألم وأذى. كل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الصفة وحدها صفة الرحمة يمكن للإنسان أن يستدل عليها في هذا الكون بأمثلة لا تنحصر، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى. فإذا معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالة وظهرت شواهدها في الصنعة، وهذا بيناه في المرة الماضية. قال: وهي على أربعة أركان، يعني المعرفة معرفة الصفات تقوم على أربعة أركان. معرفة الصفات تقوم على أربعة أركان، فلا تكون معرفتك بالله تبارك وتعالى معرفة صحيحة إلا بوجود أربعة أركان. فإذا لم توجد هذه الأركان الأربعة فمعرفتك بالله تبارك وتعالى منعدمة ولا أساس لها، وستكون خيالات وأوهام، ويتمكن منك الشيطان. فإذا المعرفة الصحيحة بالله تبارك وتعالى تنبني على أربعة أركان، تنبني على أربعة أركان. ما عندك واحد غير؟ فإذا قوله وهي على أربعة أركان أي تنبني على أربعة أركان. تنبني على أربعة أركان. الركن الأول إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه. إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، هذا الركن الأول الذي تنبني عليه المعرفة بالأسماء والصفات. إثبات الصفات باسمها، فتقول الرحيم سبحانه وتعالى، السميع، البصير، الستير، الحيي سبحانه وتعالى، الحي، القيوم، التواب. فتثبت هذه الصفات باسمها من غير تشبيه، فلا تشبه الله تبارك وتعالى بخلقه في هذه الأسماء. فالله تبارك وتعالى سميع، والمخلوق سميع أيضا، لكن احذر التشبيه. فليس بين المخلوق وبين الله تبارك وتعالى أي شبه إلا في هذه الحروف السين والميم والياء والعين، وإلا فمعنى هذا الاسم بالنسبة لله تبارك وتعالى لا مقارنة بينه وبين هذا الاسم بالنسبة للمخلوق. فإذا نثبت هذه الصفات باسمها من غير تشبيه. وأما أهل البدع فلم يثبتوا هذه الأسماء بأسمائها، وإنما غيروا أسماءها، فالجهمية والمعطلة يسمونها أعراض، يسمون السمع والبصر والقدرة والحياة والكلام، يسمون هذه أعراض. فانظر كيف غيروا أسماء هذه الصفات. فإذا يسمون السمع صفة السمع، والبصر والقدرة والحياة والكلام، يسمون هذه إيش؟ يسمون هذه أعراض. ويسمون حكمته سبحانه وتعالى علة وغرض. فالإنسان يعني يتجنب هذه الأسماء، فنقول حكمة الله عز وجل، ما نقول علة فعل الله تبارك وتعالى ولا غرض فعله، وإنما نقول إيش؟ حكمة الله عز وجل. لأن المعطل يسمون هذا علة وإيش؟ وغرضا. ويسمون الفعل القائم بالله تبارك وتعالى كالمجيء والإتيان والاستواء والقبض والبسط، هذه كلها أفعال تقوم بالله تبارك وتعالى. ماذا يسمون هذه الأفعال؟ يسمونها حوادث. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبنوا على هذا أن الله منزه عن الحوادث، وأرادوا نفي الأفعال عن الله تبارك وتعالى. ويسمون علو الله تبارك وتعالى وأنه استوى على العرش، يسمونه ماذا؟ يسمونه تحيزا. فيقولون لأهل السنة والجماعة: إذا أنتم أثبتتم العلو هذا فإذا أنتم جعلتم الله متحيزا. بارك الله فيك. فيقولون: جعلتم الله متحيزا. فنقول لهم: إن كان هذا التحيز علوا لله تبارك وتعالى فسموه كما تسموه، لكن نحن لا نسميه تحيز بل نسميه علوا واستواء على العرش كما ورد في الكتاب والسنة. التحيز يعني أن الله عز وجل في حيز معين وفي مكان. فإذا انظر كيف حرفوا هذه الأسماء إلى هذه الأسماء. فلذلك كان من الأركان الأولى التي يبنى عليها وتبنى عليها معرفة الصفات لله تبارك وتعالى أننا نثبت هذه الصفات باسمها من غير تشبيه، فلا نقول أعراض ولا حوادث ولا تحيز ولا علة ولا غرض. وها هنا تنبيه أيها الإخوة، ها هنا تنبيه، وهو من القواعد أيضا في الأسماء والصفات. أنه لا يشتق من كل خبر ومن كل فعل اسم لله تبارك وتعالى. فإذا نفرق بين ثلاثة أشياء: الأسماء والصفات والإخبار عن الله تبارك وتعالى. فهذه ثلاث دوائر، يعني من الأصغر إلى الأكبر. فأضيق الدوائر هي دائرة الأسماء، أوسع منها دائرة الصفات. فهناك صفات لا يشتق منها اسم، والإخبار عن الله تبارك وتعالى يكون مجرد خبر ولا يشتق منه لا صفة ولا اسم، ولا يشتق منه لا صفة ولا اسم، كالإخبار عن الله تبارك وتعالى أنه شيء وأنه موجود، هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. طبعا هذه القاعدة مهمة، لأننا ذكرنا الآن أننا نسمي الله تبارك وتعالى بأسمائه الواردة ولا نحرفها ولا نغيرها. فمما يضاف إلى هذا أيضا أن نتنبه إلى أن هناك صفات لا يشتق منها أسماء، وهناك إخبار عن الله تبارك وتعالى لا يشتق منه لا صفة ولا اسم. فمثلا قول الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم، يريد هذا فعل، فهل يشتق منه اسم لله تبارك وتعالى ونقول من أسمائه تعالى المريد؟ لا. فإذن هذا من باب الإخبار ومن باب الأفعال، ولا يشتق منه اسم لله تبارك وتعالى. وكذلك لا نقول عن الله تبارك وتعالى الصانع ولا الفاعل، إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يشاء، لكن لا نقول من أسمائه سبحانه الفاعل. قول الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن، فلا نقول الصانع ولا نقول المتقن، ولا نقول المتقن، لأن هذا كله من باب الإيش؟ الإخبار عن الله تبارك وتعالى. وأما العكس فهو صحيح، فكل اسم إيش؟ كل اسم صفة لله عز وجل، وليس كل صفة اسم، وليس كل صفة اسما. طيب، من المشهور أيضا بين الناس أن من أسماء تعالى الواجد، وهو ذو الوجد والغنى، فنقول هو سبحانه وتعالى كذلك، لكن هذا ليس من أسمائه سبحانه، فليس من أسمائه الواجد، ويغني عن ذلك اسمه الغني سبحانه وتعالى. وهناك بعض الناس وبعض العلماء بالغ في اشتقاق الأسماء حتى اشتق من إيش؟ من قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، فقال من أسمائه تعالى الماكر، يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا من أسمائه المخادع، وهذا كله غلط كبير. فإذا يعني لا إفراط ولا تفريط، إذا ثبت اسم في الكتاب والسنة فنحن نسمي الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، ولا نغيره كما غيرت المعطلة، وفي الجانب الآخر لا نبالغ في الإثبات، لا نبالغ في إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى حتى نشتق من الأفعال أسماء كالماكر والمخادع والفاتن والكائد، فكل هذا مما لا يليق بالله تبارك وتعالى. فإن قال قائل طيب، وهذه الآيات التي جاءت كيف يعني نتعامل معها؟ ويمكر الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فنقول يخبر عن الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواضع لأنها من باب المقابلة بالمثل، فكما أنهم كادوا ومكروا وخادعوا فهذا من باب المقابلة، وهذا يكون كمالا إذا كان في باب المقابلة والمعاملة بالمثل، فهذا كمال، فهذا كمال. مثل إنسان اعتدى عليك، قال الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن هذا ليس اعتداء، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. الثاني لا يسمى اعتداء، الأول هو المعتدي، لكن هذا من باب ليش؟ من باب المقابلة، المقابلة باللفظ، المقابلة باللفظ. فإذن هذا الركن الأول من أركان المعرفة بالأسماء والصفات، أننا نثبت الصفات بأتاميها من غير تشبيه، من غير تشبيه. القاعدة الثانية قال ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل. فالله تبارك وتعالى من صفاته الاستواء على العرش، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله، ونعرف معنى الاستواء. الاستواء هو العلو والارتفاع، نعرف معناه، لكن كيفيته بالنسبة لله تبارك وتعالى مجهولة بالنسبة لنا. قال: ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، يعني تثبت المعنى من غير تعطيل للمعنى، لأن هناك طائفة بالغت في الإيش؟ في نفي التشبيه حتى نفت المعنى أيضا، وهؤلاء يسمون المفوضة. فإذا المفوضة عطلوا المعنى، فإذا قيل لهم ثم استوى على العرش يقولون لا نفهم شيء. نقول لهم الاستواء معلوم في كلام العرب، والله تبارك وتعالى يخاطب الناس بكلام عربي، فمعنى الاستواء معلوم عند العرب كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم بمعنى العلو والارتفاع، فأثبتوا لله تبارك وتعالى هذا المعنى، وأما الكيفية ففوضوا فيها. لا، هم فوضوا في الكيفية وفي المعنى، وأما أهل السنة والجماعة فتفويضهم إنما هو في الكيفية، وأما معنى الصفة فهو معلوم. فإذا هذا هو الذي أراده الشيخ بقوله ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، فتنفي التشبيه في الكيفية من غير تعطيل للمعنى، من غير تعطيل للمعنى. ثم نقول: كيف تشبه وأنت لا تعلم حقيقة ذاته سبحانه وتعالى؟ فكما أنك لا تعرف الذات فكذلك أنت لا تعرف الصفات. فلذا يقول العلماء: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا لا ندرك ذات الله تبارك وتعالى فكذلك لا ندرك كيفية صفاته، لا ندرك كيفية صفاته. وذلك أيها الإخوة لأن العقل قاصر، العقل قاصر عن إدراك يعني ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الشيخ هنا يعني كلاما جميلا يتبين به قصور العقل عن إدراك يعني كنه وحقيقة الصفات. قال: فكيف يطمع العقل المخلوق، كيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة من له الكمال كله سبحانه وتعالى؟ كيف هذا العقل المحدود يدعي إدراك ما يتعلق بالله تبارك وتعالى الذي له الكمال كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والعظمة كلها والكبرياء كلها؟ من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيها وما بينهما وما وراء ذلك. الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا. الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العالم. الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام لفني المداد وفنيت الأقلام ولم تنفت كلماته سبحانه وتعالى. فهذه بعض صفات الله تبارك وتعالى. كيف العقل المحدود المحصور يعني يطمع في أن يدرك حقيقة هذه الصفات؟ وإنما الواجب علينا ماذا؟ أن نثبت المعنى الذي نفهمه كعرب. ثم استوى على العرش استوى على بمعنى على وارتفع، هذا الاستواء في لغة العرب، استوى بمعنى على وارتفع، كما علق البخاري في صحيحه عن أبي العالية، أبو العالية سيد المفسرين، استوى بمعنى على وارتفع. اليد نحن نعقل معنى اليد، لكن إيش شكلها، إيش كيفيتها بالنسبة لله تبارك وتعالى، لا دخل لنا في الكيفية. فنقول الاستواء معلوم، معلوم معناه يعني، واليد معلومة، والسمع معلوم، والبصر معلوم، فكل هذه الصفات معلومة، معانيها معلومة، فنحن نثبت هذه الأشياء، هذه المعاني. وأما الكيفيات فلا سبيل إلى إدراكها، فلا سبيل إلى إدراكها. هذا كله يتعلق بالإيش؟ بالركن الثاني، وهو إيش؟ نفي التشبيه عنها من غير تعطيل، يعني من غير تعطيل للمعنى، من غير تعطيل للمعنى، نفي التشبيه عنها يعني ما في كيفية، أو بمعنى أصح لا نعلم الكيفية. لا تقل ما في كيفية، في كيفية، في كيفية، لكن نحن لا نعلمها، نحن لا نعلمها. الركن الثالث قال: والإياس من إدراك كنهها، الإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. هذا بيناه، يعني من ناحية الكيفية خليك في يأس، وعندما تقرأ الآيات بل يداه مبسوطتان، إياك والتخيل والأوهام، إذا تخيلت قد شبهت، الله تبارك وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان، لكن كيف اليدين ما نعرف، لا نعرف. لو واحد قال أنا لا أعقل يدين إلا هاتين اليدين المخلوقتين، قل هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فليس كمثله شيء، هذا كلام واضح، ليس كمثله شيء. فنثبت لله تبارك وتعالى يدي، ولا نعرف كيفية اليدين. الله تبارك وتعالى أخبر عن صفات للشيطان، ومع ذلك فنحن ما نقول إن صفات الشيطان نحن رأيناه، وأن يده كذا، وأن سمعه كذا، نحن لا نعرف. فإذا كان هذا بالنسبة لمخلوق، فكيف بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ الركن الرابع وهو المهم: إسقاط التفريق بين الصفات والذات. لا تفرق بين صفات الله عز وجل وذاته، فلا تقل الصفات غير الذات، ولا تقل الصفات هي الذات، لا تقل لا هذا ولا هذا. فإذا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يقولون، لا يقولون الصفات هي الذات، ولا نقول الصفات غير الذات، لا نقول هي الذات ولا غير الذات، وإنما ماذا نقول؟ نقول الله تبارك وتعالى له ذات، ذات صفات، ذات لها صفات، ذات لها صفات، هذا الذي نقوله. فلا يحل لك أن تقول حياة الله عز وجل غير ذاته، ولا تقول حياة الله عز وجل هي ذاته، لا هذا ولا هذا. لأن الذين قالوا الصفات غير الذات ماذا أرادوا؟ أرادوا نفي الصفات، أرادوا نفي الصفات. فإذا لا نفرق بين الذات والصفات، بل نقول ذات لها صفات، ذات لها صفات. ومما يدل على هذا أيها الإخوة أن أسماء الله تبارك وتعالى متضمنة صفات، فنقول أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فاسم الرحمن هذا علم على الله عز وجل وفيه صفة الرحمة. السميع علم على الله عز وجل وفيه صفة السمع. فهذا مما يبين لك أن الصفات لا تنفك عن الذات، الصفات لا تنفك عن الذات. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال: يمتنع تجريد الذات عن الصفات إلا في الذهن، يعني شيء في الخيال بس. يمتنع تجريد الذات عن الصفات إلا في الذهن. قال: وأما في الخارج يعني في الواقع فالصفات ملازمة للذات، الصفات ملازمة للذات. والذين قالوا الصفات غير الذات أرادوا نفي الصفات. فإذا أنت عندما تقرأ وجدت مثلا عالم من العلماء، ويمكن أن يكون عالم معروف كابن حجر والقرطبي وغيرهم، لأن هؤلاء ليست عقيدتهم صافية، فستجد مثلا يعني أحدهم يقول: وصفات الله عز وجل غير ذاته، لا بد علامة استفهام، لا تسلم لهم هذا، لأنك إذا سلمت أن الصفات غير الذات سيتدرج بك إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. فالذين قالوا الصفات غير الذات أرادوا نفي الصفات. فإلهنا سبحانه ذات لها صفات، ذات لها صفات، بخلاف إله الجهمية. إله الجهمية لا شيء، إله الجهمية لا شيء، فهم يعبدون العدم، يقولون ليس لا سمع ولا بصر ولا حياة ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ما عندهم إلا النفي، ما عندهم إلا النفي. فلذلك كانوا يعبدون العدم، يعبدون العدم. فإله الجهمية لا شيء. طيب وإله الفلاسفة؟ إله الفلاسفة قالوا هو الوجود بس، الوجود نقطة، وإذا كان الوجود نقطة هكذا يعني يسمونه الوجود المطلق. الوجود المطلق يعني إيش؟ يعني الغير موصوف بأي شيء. يقولون الوجود، وجود عقلي، وجود في الخيال، فهذا هو يعني إله الفلاسفة. وأما الاتحادية فماذا قالوا؟ ما قالوا الوجود المطلق، وإنما قالوا الوجود الساري في المخلوقات، الوجود الساري في المخلوقات. فعندهم كل مخلوق ما هو إلا الله، لأنهم قالوا هو الوجود الساري في المخلوقات. فإذا نفرق بين قول الفلاسفة وقول الاتحادية، الفلاسفة قالوا الوجود المطلق، وأما هؤلاء الاتحادية قالوا الوجود الساري في الموجودات، قالوا وهو عين وجودها. فترى أحدهم يتجرأ ويقول يعني ما الكلب والخنزير إلا إلهنا سبحان الله. يعني انظر كيف لما انحرف هؤلاء عن هداية الكتاب والسنة كيف قالوا هذا الكلام الذي لا يقوله الكفار، الذي لا يقوله الكفار، لأنهم يعني يريدون أن يؤكدوا مذهبهم. يقولون يعني الإله هو الوجود الساري في هذه المخلوقات. وأما الحلولية فماذا قالوا؟ الحلولية قالوا إن الله حل في مخلوق من مخلوقاته. فالنصارى عندهم أن الله حل في عيسى وتدرع بناسوته. الناسوت يعني إيش؟ الناسوت يعني البدن. يعني يقولون اللاهوت تدرع بالناسوت، يعني الله تدرع بإيش؟ في عيسى وحل فيه. وتعرف أن هؤلاء النصارى يعني أحسن حالا من هؤلاء الاتحادية، لأن النصارى قصروا الحلول على عيسى عليه السلام، وأما الاتحادية فجعلوا الله تبارك وتعالى حالا في كل شيء، حالا في كل شيء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا نحن لا نفرق بين الذات والصفات، بل نقول إلهنا سبحانه وتعالى ذات علية استوى على عرشه بصفاته الجليلة سبحانه وتعالى، بصفاته التي تليق به سبحانه وتعالى، ونثبت لربنا سبحانه وتعالى هذه الصفات ونعرف معانيها، ولكن الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. فإذن هذه هي المعرفة الصحيحة، هذه هي المعرفة الصحيحة التي هي القاعدة الأولى في رسالة الرسل. والواجب على الإنسان أن يحفظ هذا ولا ينسى. فالرسل جاءوا بثلاث قواعد: التعريف بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وبناء العبودية على هذا، ثم معرفة الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وهي طريق العبودية على طريقة الرسل، ثم تعريف الناس بما يكون لهم إذا عبدوا الله عز وجل، تعريف الناس بما يكون لهم إذا عبدوا الله عز وجل. والمتأمل في القرآن يجده قائم على هذه القواعد الثلاث، ما في آية إلا وتدخل في قاعدة من هذه القواعد، إما تعريف بالمعبود، أو بيان لعبودية الله تبارك وتعالى، أو بيان للجزاء. فهذا خلاصة القرآن وخلاصة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تعريف بهذه الأمور الثلاث: معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق الموصل إليه وهي طريق العبودية على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تعريف الناس بما لهم عند الله عز وجل إذا هم التزموا هذا الصراط المستقيم. طيب، بعد أن عرفنا حد المعرفة، نريد أن نعرف أثر المعرفة في التوحيد، أثر معرفة الله تبارك وتعالى في توحيد العبد. يمكن أن نجعل ذلك في 9 نقاط: أثر معرفة الله تبارك وتعالى على توحيد العبد. الأثر الأول: يسقط عن القلب طلب ما سوى الله عز وجل، يسقط عن القلب طلب ما سوى الله عز وجل. الذي يعرف الله تبارك وتعالى فيسقط عن قلبه طلب ما سوى الله عز وجل إذا عرفه حق معرفته. الأثر الثاني: يدرك أن المفعولات كلها والمخلوقات كلها عائدة إلى أفعاله سبحانه وتعالى، فكل شيء في الكون عائد إلى فعله سبحانه وتعالى، وفعله عائد إلى أسمائه وصفاته. فإذا تنبه لهذا، فإذا المفعولات كلها تعود إلى ماذا؟ إلى فعل الله عز وجل، وفعل الله عز وجل عائد إلى أسمائه وصفاته. فإذا المفعولات كلها عائدة إلى أفعاله سبحانه. المطر الذي نزل اليوم بفضل الله عز وجل ورحمته وببركة دعاء المسلمين، هذا المطر هذا من فعل الله عز وجل، فنقول هذا المطر المخلوق مفعول عائد إلى فعله سبحانه وتعالى. وفعله وهو إنزال المطر هذا عائد إلى أسمائه وصفاته، عائد إلى رحمته وإلى اسمه الرحيم والرحمن. ولذلك قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، يعني ينزل المطر. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، تبشر بإيش؟ تبشر بنزول المطر. وليذيقكم من رحمته، هذه آية في سورة الروم بعد عدة آيات قال الله تبارك وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإذن هذا كله من أثر المعرفة في توحيد الله تبارك وتعالى. طيب، نأخذ فعل آخر من أفعال الله عز وجل، قول الله عز وجل، لازلنا في الأثر الثاني: إن الله يمسك السماوات والأرض. فإمساك الله عز وجل السماوات والأرض هذا فعل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. طيب، وهذا الإمساك يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ماذا؟ إلى أسمائه وصفاته. بما ختمت الآية؟ إنه كان من الحافظ، إنه كان إيش؟ حليما غفورا. فإمساك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض من حلمه ومغفرته. فانظر كيف العلماء عندما يستنبطون قواعد لا يستنبطونها من فراغ، بل تجد للقاعدة الواحدة يعني عشرات الأدلة. أيضا قول الله تبارك وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما سمعنا في صلاة المغرب: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فإذن المفعولات ترجع إلى فعل الله، وأفعال الله عز وجل ترجع إلى أسمائه وصفاته. طيب، ومن الأحاديث: قلوب بني آدم، قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا فعل الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. أنا عندما قلت يقلبها وحركت يدي، حركت يدي بهذا التحريك، أشير إلى ماذا؟ أشير إلى ماذا؟ إلى المعنى، وهو ليش؟ وهو ليش؟ التقليب، لا أشير إلى الكيفية. تعالى الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقبض، يطوي السماء بيمينه ويقبض الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبين ماذا؟ يبين المعنى، إن المعنى معلوم هو القبض. فكذلك يقلبها، التقليب معروف، فهذا إشارة إلى بيان المعنى لا إلى بيان كيفية من الكيفيات، فإن الكيفية مجهولة كما تعلمون. وهو سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعظم المعرفة أيها الإخوة المعرفة بالله عز وجل، وأحسن الكلام وأفضل الكلام راحة للقلب هو أن تتحدث عن الله تبارك وتعالى، لأن هذه المعرفة تثمر يعني ما تثمره كل المعارف، ما تثمره كل المعارف. ولذا تجد هذا القصور في هؤلاء الوعاظ والمحاضرين الذين يجعلون كل المحاضرات حكايات واقعية. واحد يبغي يتكلم مثلا عن غض البصر، المحاضرة من أولها إلى آخرها عبارة عن شو؟ ومرة رحت مكان فلان ورأيت كذا، ومرة ومرة، وتنتهي المحاضرة بالمرات. سبحان الله، مع أن غض البصر هذا يمكن يعني الوصول إلى المقصود منه بذكر صفات الله تبارك وتعالى، السميع البصير العليم الذي أحاط بكل شيء علما، إن الله كان على كل شيء رقيبا. فهو لو جعل هذه المحاضرة في صفات الله تبارك وتعالى لا يعني لكان كافيا ويحقق يعني أكثر من هدف، ليس فقط غض البصر، وإنما يحقق يعني عدة أهداف، يحقق عدة أهداف. طيب، الأثر الثالث من أثر المعرفة في توحيد العبد أن العبد بمعرفة الأسماء والصفات يشهد ربوبية الله عز وجل وقيوميته، يشهد الربوبية والقيومية. كيف أن الله تبارك وتعالى يرزق الناس ويقسم الأرزاق ويرفع هذا ويضع هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويجعل هذا صحيحا ويبتلي هذا بالأمراض، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فالإنسان يعرف ربوبية الله تبارك وتعالى وقيوميته. الأثر الرابع القيام بعبودية الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب، لأنه إذا عرف هذا سيقوم بعبودية الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب، ويتحقق مرتبة الإحسان، وتتحقق مرتبة الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه. هذه المعرفة بالأسماء والصفات، أعبد الله كأنك تراه. وهل يمكن أن نرى الله عز وجل في الدنيا؟ لا. إما شو معنى كأنك تراه؟ يعني بتكثير علمك بالأسماء والصفات. فإن الإنسان إذا كثر علمه بالأسماء والصفات يتكون عنده في قلبه كما قال ابن القيم مثال علمي لله تبارك وتعالى، كأنه يرى الله عز وجل إذا كثر علمه بالأسماء والصفات، فيرى الله عز وجل يعني رؤية علمية، مش رؤية بصرية، لا، رؤية علمية، يرى بقلبه ببصيرته. الأثر الخامس حلاوة العبادة، حلاوة العبادة، فإنها لا تحلو إلا بمعرفة الأسماء والصفات، فإنها لا تحلو إلا بمعرفة الأسماء والصفات. ولذا صدق صلى الله عليه وسلم لما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، لأنه أعلم الناس بربه فلذلك جعلت قرة عينه في الصلاة. السادس حلاوة الاستماع إلى كلام الله عز وجل، ولا يهدأ إلا إذا سمعه كالصبي إذا أعطي ما هو أحب إليه. ومن هنا تعرف لماذا لا يصبر الناس على طول الصلاة، لأن هؤلاء لو عرفوا الله عز وجل حقيقة ما شبعوا من كلامه سبحانه وتعالى، لأن كلامه هو صفته، كلامه هو صفته سبحانه وتعالى. حتى في آيات الأحكام، بل سبحان الله يعني لا تظهر معاني الأسماء والصفات إلا من خلال آيات الأحكام. قال الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذا المرأة توفي عنها زوجها فعليها عدة 4 أشهر و10، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز لها عدة أشياء معروفة في الفقه. هل يجوز للإنسان يريد أن يتزوجها أن يعرض لها بالخطبة، أو أن يصرح لها بالخطبة؟ هذا المراد بهذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعرض لها، تقول: أنا راغب في الزواج، أنا أرغب في أن أتزوج بامرأة أوصافها كذا وكذا وهذا الأوصاف فيها. فهذا هو التعريض، فيما عرضتم به من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي العدة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. شوف الأسماء والصفات. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. شوف كيف أثر الأسماء والصفات في الالتزام بالأحكام الشرعية. فإذا وجدت تقصير في الناس في عدم الالتزام بالأحكام الشرعية فهذا بسبب عدم معرفتهم بالأسماء والصفات. طبعا سرا هذا اختلفوا في تفسيره، منهم من قال لا توعدون سرا يعني نكاحا، يعني فمن أسماء النكاح يعني السر. طيب السابع، السادس ماذا؟ حلاوة الاستماع إلى كلام الله عز وجل. السابع أرقى، وهو إيش؟ شهود عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى. فإذا حلاوة الاستماع إلى كلام الله عز وجل، ثم شهود عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى، بعد أن تذوق حلاوة الاستماع إلى القرآن ستصل إلى ماذا؟ ستصل إلى عظمة الله تبارك وتعالى، وتقول: إن المتكلم بهذا الكلام عظيم ويستحق التعظيم سبحانه وتعالى. طيب، وإذا عرفت عظمته، نقول الثامن الحياء من الله تبارك وتعالى. الحياء، فإذا عرفت عظمته سبحانه تستحي منه، الحياء من الله تبارك وتعالى، فتستحي منه في خلواتك وجلواتك، في خلواتك وجلواتك. الجلوات طبعا يعني خلوات إذا كنت وحدك، والجلوات إذا كنت يعني ظاهر مع الناس. التاسع الشعور بمشهد القيومية، فتتخذه وحده وكيلا. فإذا اتخاذه وكيلا وحده، كما قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. العاشر تقول: وهكذا وهكذا إلى أن تصل. هذا مصطلح صوفي معروف يقول لك هذا وصل خلاص. فنقول لا مشاحة في الاصطلاح. فإذا كان المراد يعني الوصول إلى مشهد لا يرى فيه إلا الله تبارك وتعالى ولا يراعي جنابا إلا جنابه ولا يقف إلا ببابه سبحانه فلا بأس بهذا الوصول، هذا وصول زين، لأن هذا معناه تخليص التوحيد. فإذا كانوا يعنون بهذا الوصول الوصول إلى درجة تجريد التوحيد والتوكل الصرف على الله تبارك وتعالى فهذا لا بأس به، وهذا مما يعني جوزه ابن القيم رحمة الله عليه، فلا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كان الوصول كما يدعي بعضهم أنه وصل إلى درجة يسقط عنه التكليف فهذا هذه زندقة كما قال ابن كثير رحمة الله عليه، هذه زندقة وانسلاخ من الدين إذا قال أنه وصلت ويعني بالوصول أنه سقط عنه التكليف ويقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذه زندقة وانسلاخ من الدين، فعلا زندق وانسلاخ من الدين، لأنه خرج عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعلا عبد ربه حتى أتاه اليقين، حتى كان في آخر صلاة يقول يعني ايتوني بسبع قرب من الماء وتصب عليه حتى ينشط صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشهد الصلاة ويؤتى به محمولا حتى يوضع بجنب أبي بكر رضي الله عنه، عبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا أيها الإخوة إذا كان المراد بالوصول هو هذا فلا بأس، وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى اللي هو الإنسان يعني يصل إلى درجة لا يراعي جناب إلا جناب الله عز وجل ولا يقف بباب إلا بباب الله عز وجل، هذه الدرجة تسمى درجة ليش؟ التخليص، لقول الله تبارك وتعالى إنه كان من عبادنا المخلصين، المخلص يعني خلاص ما في شيء ينازعه، مخلص لله تبارك وتعالى، بخلاف الذي عنده أغراض أخرى فهذه الأغراض يعني تشده لا يستطيع أن يتخلص منها، لا يستطيع أن يتخلص منها. هذه الدرجة أيها الإخوة العاشرة هذه اللي سميناها التخليص أو سميناها الوصول أيضا هم يسمونها درجة التحقيق، يقول لك هذا صار عابد محقق، درجة التحقيق. فما هو هذا التحقيق؟ التحقيق هو يقولون حقق الشيء إذا أثبته وخلصه من غيره، حقق الشيء إذا أثبته وخلصه من غيره، مثل واحد وجد شيء نفيس بين أشياء متراكمة عليه فهو يثبته يعني يمسك به ويخلصه من غيره، هذا نقول إيش؟ حققه. فإذا التحقيق هو تحقيق الشيء إذا أثبته وخلصه من غيره، وكذلك العبودية، العبودية تخلصها من غيرها، تنقي عنها الشوائب. طيب هل هذه المنزلة لها دليل؟ نقول نعم، دليلها قول الخليل إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله تبارك وتعالى رؤية العيان، فقال الله تبارك وتعالى له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأنه بالعيان لا شك، مع العيان لا شك، فالذي يشك في الشيء المرئي هذا إنسان مخبل، فمع العيان لا شك، وأما بدون العيان فيمكن ما قبله أن يسمى بإثم يفهم منه الشك وليس بشك، وإنما سمي شكا باعتبار شو؟ باعتبار عدم رؤيته. وعلى ذلك يفهم قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك. لماذا؟ لأننا لم إيش؟ لأننا لم نرى. ليس معناه أنهم شكون، ليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم شك، وإنما لما لم يرى صلى الله عليه وسلم كما رأى إبراهيم فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الرؤية بالعين يعتبر بالنسبة لها شك، يعتبر بالنسبة لها شك. وأيضا نفهم قول الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا مدح لهم. واحد يقول كيف الله تبارك وتعالى يمدحهم ويقول الذين يظنون؟ نقول لأنه قبل أن يروا، قبل أن يروا هذا بالنسبة لهم يسمى إيش؟ يسمى ظن، ليس هو الظن المذموم، وإنما قبل مرحلة الرؤية هذه، قبل مرحلة العيان، ما قبلها يمكن أن يسمى شك ويسمى إيش؟ ويسمى ظن، لكن ليس هو الشك المذموم والظن المذموم. فإذا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، حتى تعرف سر يعني التعبير بهذه الألفاظ. ولذلك قال تعالى في آية أخرى واتقوا الله إيش؟ ها؟ واعلموا أنكم ملاقوا، ما قال وظنوا أنكم ملاقوا، قال واعلموا أنكم ملاقوا. ومدحهم الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فقبل الرؤية بالعين تكون درجة أدنى من الرؤية بالعين، فهذه الدرجة الأدنى يطلق عليها شك، يطلق عليها ظن، لا بأس. فبهذا تفهم قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهكذا. ومما يدل على الفرق بين الرؤية بالعين والرؤية بالعقل أشياء كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كلاش كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبد العجل، لكن لما جاء إليهم ماذا فعل؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لماذا؟ لأن الخبر ليس كالمعاينة، وهكذا. فإذا هذه الدرجة أيها الإخوة التي هي من آثار المعرفة، درجة التخليص، درجة التحقيق، يعني تدل عليها الأدلة. وأما الشيخ الهروي رحمة الله عليه فيعرف التحقيق بقوله هو تحقيق مصحوب الحق، هو تحقيق مصحوب الحق. والمراد بالمصحوب ما يصحبك في سيرك إلى الله من معلوم ومراد. الإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى يصحبه معلوم ومراد، يعني أشياء علمية وأشياء عملية. المعلوم هو يعني معرفة القلب، والمراد هو عمل القلب. فإذا علم القلب وعمله، فهذا هو الذي يصحبك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى، علم القلب وعمل القلب. علم القلب من الاعتقادات في الله عز وجل، وعمل القلب من المحبة والإخلاص والإخبات وغير ذلك. يقول فالتحقيق هو تحقيق مصحوب الحق، يعني تحقيق المعلوم والمراد، تحقيق المعلوم والمراد. وقوله الحق يقول والحق هو الله سبحانه وتعالى وما كان موصلا إليه. فإذا هو يريد بقوله الحق الله سبحانه وتعالى وما كان موصلا إليه. فإذا تحقيق مصحوب الحق يعني تحقيق ما يصحبك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى، أي تخليصه، تحقيقه يعني تخليصه، كما نقول إن المحقق يحقق المخطوط، يحقق المخطوط يعني شو؟ يعني يثبته ويخلصه مما يظن به. كلمة غير مقروءة يحتمل أن تقرأ كذا وكذا، فهو يثبتها ويقول إذا أثبتها بوضع معين فهو يعني ينفي ما سواها، ينفي ما سواها. فإذا تحقيق مصحوب الحق هو أن تحقق ما يصحبك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى من معلوم ومراد. والخلاصة أيها الإخوة يعني تجريد التوحيد والاتباع. طبعا ترى أن ابن القيم يعني هو يحاول أن يشرح كلامهم واصطلاحاتهم، يقولون مصحوب الحق ويعنون به الله تبارك وتعالى والطريق الموصل إليه، فطبعا يأتي ابن القيم ويبين هذا الكلام بالمصطلحات التي يعرفها أهل السنة والجماعة. فهو يقول يعني خلاصة التحقيق هو تجريد التوحيد والاتباع، تجريد التوحيد لله عز وجل والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى تخليصهما أي تخليص التوحيد والاتباع من العوارض والقواطع والمشوشات. إنسان يقوم ويعقد القلب على الإخلاص لله عز وجل، تأتيه عوارض ومشوشات وخواطر، فلا بد أن هو يخلص عمله هذا من هذه المشوشات. طيب شيء معين للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، وما من شيء إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة. يقوم إنسان والله أنا أريد أن أطلق اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإطلاق اللحية، فتأتيه مشوشات مشوشات، فيقول مثلا الشافعية يقولون اللحية هذه هيئة هيئة، يعني الإنسان على كيفه يعني على اختياره، يطلق لا يطلق، تأتي هذه المشوشات. فحتى تجرد التوحيد والاتباع لابد من طرح هذه المشوشات، لابد من طرح هذه المشوشات. ففي المثال الثاني مثلا، وإيش يكون قول الشافعية إلى جنب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أطلق اللحى حف الشوارب خالف المجوس خالف اليهود، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحية من الفطرة، أن اللحية من الفطرة، فإيش تكون هذه المشوشات بالنسبة إلى هذه القواطع يعني الأدلة القاطعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتم تجريد التوحيد والاتباع إلا بالتخلص من هذه العوارض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وسبيل التخلص من ذلك هو التغافل عنها، التغافل عنها. فإذا وجدت إنسان سبحان الله يعني تقول لإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية، فيقول كما ذكرت لك الآن أن الشافعية يقولون هذه هيئة، ولا ينشغل إلا بقول الشافعي، ويغفل عن ماذا؟ ويغفل عن النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشيخ الإسلام هنا يقول سبيل التخلص من هذه العوارض التغافل عنها، قول الشافعية خلاص تغافل عنها. إيش يكون قول الشافعية إلى جنب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال وسبيل التخلص من ذلك هو التغافل عنها وعدم الوقوف معها، لأن الوقوف معها توسيع لدائرتها، توسيع لدائرتها. وبعبارة أخرى فصاحب التحقيق يعرف الحق ويميز بينه وبين الباطل فيتمسك بالحق ويلغي الباطل. هذه بعبارة أخرى، تعرف الحق وتميزه وتتمسك بالحق وتلغي الباطل، وكل ما كان مضادا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، فهو باطل. والأئمة رحمة الله عليهم أنفسهم هم الذين قرروا هذا ووصوا بهذا، أنه إذا تعارضت أقوالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار لقولهم، هم الذين قالوا الأئمة هم الذين قالوا هذا. فإذن يعني منزلة التحقيق هي تعتبر الدرجة العليا من المعرفة، فالإنسان لا يزال يترقى في معرفة الله تبارك وتعالى إلى أن يصل إلى درجة العيش، إلى درجة التحقيق التي يسميها يعني أهل الطريق يسمونها التحقيق، ونحن نسميها تجريد التوحيد والاتباع وإخلاص التوحيد والاتباع للنبي، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله تبارك وتعالى. وبهذا نكون يعني انتهينا من بيان هذه المنزلة وهي منزلة المعرفة، ونكتفي بهذا. وإن شاء الله الأسبوع القادم يعني ما في درس يعني ظرف عارض، وأنا استأنف إن شاء الله هذا الدرس يعني بعد الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.